الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الآخر من مباحث النكاح هو المهر، وهو ما يثبت على الزوج للزوجة بعقد النكاح، فهو بمنزلة عوض البضع، ويقال له الصداق أيضا كما ورد في الآية المباركة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وربما سمي بالصداق لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه. وورد التعبير عنه في القرآن الكريم بأكثر من صيغة، فسمي بالصدقة والنحلة والآجر والفريضة، كما قال تبارك وتعالى في ذلك: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال سبحانه: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وقال تبارك وتعالى: وقد فرضتم لهن فريضة. والظاهر أنه يسمى نحلة لأن معناها الانتساب، كأن المال ينتسب إلى المرأة بعد انتسابه إلى الرجل، ومنه تسمى الهدية نحلة أيضا. وتسميته بالآجر واضح، إذ جاء في القرآن الحكيم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. نعم، في الغالب يطلق الآجر في عقد المتعة كما ورد التعبير عنه في بعض الآيات الشريفة. ويكفي في الصداق ما تراضيا به الزوجان من ناحية الكثرة ومن ناحية القلة، كما أنه لا يشترط أن يكون مالا أو يكون عينا أو يكون منفعة، بل يصح أن يكون صداقا كل ما يملكه المسلم، سواء كان عينا أو كان دينا أو منفعة لعين كدار أو عقار أو حيوان، كما يصح جعله منفعة حر كتعليم صنعة ونحو ذلك من كل عمل محلل. بل الظاهر أيضا صحة جعل الصداق في الحقوق المالية قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير مثلا. ولذا وردت في الأخبار أنه ما تراضيا عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا، وهذا ما قام عليه الإجماع، مضافا إلى الروايات الواردة بهذا الشأن وهي مستفيضة بل متواترة، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة. وعنه أيضا في صحيح زرارة: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر. وروى الفريقان أيضا أنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من بهذه؟ فقام رجل وقال أنا يا رسول الله زوجنيها. فقال صلى الله عليه وآله ما تعطيها؟ فقال ما لي شيء. قال لا. فأعاد رسول الله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل. ثم أعادت فقال رسول الله بالمرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا؟ قال نعم. قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. ومن الواضح أن هذا مثال لتعليم كل شيء مباح وضعي، سواء كان تعليما علميا أو تعليما حفظيا أو تعليم صناعة وما أشبه ذلك. وفي رواية سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لرجل تزوجها ولو بخاتم من حديد. وعن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام في حديث أنه قال وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن والدرهم وعلى القبضة من الحنطة. وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز وجل، فقال ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا. قلت أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان. وهذا ما وردت به روايات متضافرة وكثيرة أيضا. ولا يخفى أن التمر والزبيب والسورة والدرهم والحنطة من باب المثال لا من باب الحاصر، فيصح كل ما تراضي عليه الزوجان حتى يصح على إجارة الزوج نفسه مدة معينة أو على عمل مخصوص وفاقا للمشهور بين الفقهاء. ويقابل ذلك قول هو خلاف المشهور وهو المنسوب للشيخ في النهاية وجماعة أيضا، حيث منعوا أن يؤجر الزوج نفسه ويعطي الإجارة مهرا للمرأة، واستندوا في ذلك إلى روايات لا تخلو من ضعف في السند، بل بعضها قاصر عن دلالتها في المانع. وقد فصل ذلك سماحة السيد الشيرازي في كتابه الفقه، يمكن مراجعة ذلك. ويصح كون جميع المهر حاضرا أو غائبا، أو بعضه حاضرا وبعضه غائبا، لإطلاقات الأدلة وإيكال المسألة إلى الرضا بين الزوجين، بل وأيضا خصوص ما رواه الدعائم يدل على ذلك. فعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل فتشاجرا وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الآجل إلا بعد أن يدخل بها. وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل، وإن لم يجعل له حدا فالدخول يوجبه. وهنا تفريع، وهو أنه هل يصح أن يسقط الزوج حقا من حقوقه ويجعله مهرا كحقه في أن يتزوج أكثر من واحدة مثلا، فهل يصح جعل إسقاطه مهرا للمرأة حيث أن المرأة تنتفع بإسقاط هذا الحق؟ وكذا هل يمكن للمرأة أن تجعل لنفسها في ذمة الزوج حقا وإن كان مقتضى الأصل الأول عدم هذا الحق، كأن تجعل مهرها مواقعتها كل أسبوع مرة مثلا، أو يأخذها إلى سفر في كل شهر مثلا، أو ما أشبه ذلك؟ مقتضى القاعدة الصحة، وذلك لإطلاقات ما تراضيا عليه الذي وردت به الروايات، بل وللملاك في تعليم السورة، وخصوصا أن أمثال هذه الشرائط عقلائية، وكل شرط عقلائي يؤيده العرف ولم يغيره الشارع مقتضى القاعدة اعتباره، لأن أدلة العقود إمضائية حسب مرتكزات ومباني العقلاء، إلا الموارد التي تصرف بها الشارع توسعة أو تضييقا، وأمثال هذه الموارد ما دام الشارع لم يغيرها سعة وضيقا مقتضى القاعدة الاعتبار. ولذا قال الجواهر تبعا لغيره، وتبعه غيره أيضا في هذا المقام، على أن المدار في المهر على المالية التي تصح أن تكون عوضا من غير فرق بين العين والعوض والمنافع والأعمال ونحوها، بل الظاهر جواز جعل المهر حقا ماليا كحق التحجير ونحوه مما يصح المعاوضة عليه. وهنا تفريعات، منها يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد مهر المرأة على مهر السنة، ومهر السنة 500 درهم إجماعا ونصوصا مستفيضة في المقام. ففي معتبرة حسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهور المؤمنات 500 درهم، وفي معتبرة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام أن مهر المؤمنات 500، وهو مهر السنة، وقد يكون أقل من 500 ولا يكون أكثر من ذلك. ولا يخفى أن 500 درهم في هذا الزمان يعادل 30 مثقال ذهب تقريبا. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله 12 أوقية، ونشن قيمتها من الورق 500 درهم. وعن أبي بصير عن الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث تزويج أولادنا فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام في السماء، إلى أن قال عليه السلام، والرواية طويلة، قال أبو أيوب: يا رسول الله، فما كانت نحلتها؟ قال: يا أبا أيوب، شطر الجنة وخمس الدنيا وما فيها، والنيل والفرات وسيحان وجيحون والخمس من الغنائم، كل ذلك لفاطمة عليها السلام نحلة من الله، لا يحل لأحد أن يظلمها فيه بوبرة. إلى أن قال: فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال: يا رسول الله، فمتى تزوجها في الأرض؟ قال: يوم 40 من تزويجها في السماء. قال حذيفة: فما نحلتها في الأرض يا رسول الله؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما يكون سنة أمتي من آمن منهم. قال: وكم هو؟ قال: 500 درهم. قال حذيفة: يا رسول الله، لا يزداد عليها في نساء الأمة، فإن بيوتات العرب تعظم العرب وتنافس فيها. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: 500 درهم تأديب من الله ورحمة، وللأمة في ابنتي وأخي أسوة. ومقصوده من الأخ هنا مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: يا رسول الله، فمن لم يبلغ 500 درهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون النحلة ما تراضي عليه. قال حذيفة: يا رسول الله، فإن أحب أحد من الأمة الزيادة على 500 درهم؟ قال: قد أخبرتكم معاشر الناس بما كرمني الله به وكرم أخي عليا وابنتي فاطمة عليهما السلام وتزويجهما في السماء، وقد أمرني ربي أن أزوجه في الأرض وأن أجعل نحلتها 500 درهم، ثم تكون سنة لأمتي. إلى أن قال في الخبر: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله قد زوجني ابنته فاطمة وصدقها علي 500 درهم. هذه بعض الروايات في هذا المجال، وهي كثيرة ومتوافرة. هذا مضافا إلى بعض الروايات الناهية عن المغالاة في المهور، مثل ما رواه البحار نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تغالوا بمهور النساء، فإنها هي سقيا الله سبحانه وتعالى. وفي رواية الدعائم عن علي عليه السلام أنه قال: لا تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة. وهذه الرواية ظاهرة في حكمة المنع من المغالاة في المهور. ومن التفريعات أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، وذلك للأصل والإجماع والنصوص المستفيضة، ومنها ما عن الصادق عليه السلام في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها قال لها: صداق نسائها، أي النساء التي تقارنها في المقام الاجتماعي وفي الصفات والخصوصيات. وفي موثق منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها. قال عليه السلام: لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها. وقريب منه صحيح الحلبي أيضا. نعم، هنالك رواية وردت عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: فيها لا يصلح نكاح إلا بمهر. لكن هذه الرواية محمولة على أن النكاح الذي لا يصلح إلا بمهر المقصود منه عدم خلو النكاح من المهر ولو بعنوان مهر المثل في مقابل الهبة المختصة بالنبي صلى الله عليه وآله. وكأن الرواية تقول: هبة المرأة نفسها للرجل هذا غير جائز، لأنه ينبغي أن يكون نكاح بين المرأة وبين الرجل ويوضع فيه المهر، وكأنه تخصيص في الهبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فبناء على هذا المقصود من مثل هذه الرواية عدم خلو النكاح من المهر على كل تقدير، لا أنه لا بد وأن يذكر ذلك المهر في النكاح ويكون من شروط صحته. فبناء على هذا لو عقد عليها ولم يذكر مهرا أصلا بأن قالت الزوجة للزوج مثلا زوجتك نفسي، أو قال وكيلها زوجتك موكلتي فلانة فقال قبلت، صح العقد، وذلك لعدم تقوم النكاح الدائم بالعوض بخلاف المنقطع، إذ أن من شروط النكاح المنقطع تعيين المهر. بل لو صرحت المرأة بعدم المهر بأن قالت زوجتك نفسي بلا مهر فقال قبلت، صح النكاح أيضا لإطلاق الأدلة. لكن الفقهاء يصطلحون على مثل هذا النكاح، أي إذا المرأة زوجت نفسها بلا مهر، يصطلحون عليه بتفويض البضع، ويقولون للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر مفوضة البضع، وأصل التفويض والإيكال إلى الغير والتفويض إليه، كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن موسى بن عمران: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، كما قد يطلق أيضا على مطلق الترك والإهمال، كما في قول الشاعر الجاهلي: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والسرات جمع سري بمعنى الشريف في هذا البيت. وعلى هذا فإذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا لعدم موجب للاستحقاق بعد عدم ذكر المهر في العقد وتحقق تفويض البضع منها وعدم حصول سبب للاستحقاق بوجه من الوجوه، إلا إذا طلقها حينئذ فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والإعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غير ذلك، ويقال لذلك حينئذ أي الشيء المعطى بالمتعة، وذلك لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقوله سبحانه متاعا بالمعروف يفهم منه العرفية، أي ما يعده العرف معتبرا في مثلها، مضافا إلى الإجماع والنصوص المستفيضة، والتي منها ما عن الصادق عليه السلام في معتبرة أبي الصلاح الكناني: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة تزوج إن شاءت من ساعتها. وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها في النساء. ولو انفسخ العقد قبل الدخول بها بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئا، لا مهرا ولا متعة. أما عدم المهر ولو نصفه فلفرض عدم ذكره في العقد فلا شيء حتى ينصف، وأما عدم المتعة فلاختصاصها بالطلاق كتابا وسنة وإجماعا. وأما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها إجماعا ونصوصا مستفيضة، منها قول الصادق في معتبرة منصور بن حازم في من لم يفرض لها صداقا فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها، وكذا في موثق عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال لها صداق نسائها. والروايات في هذا المجال مستفيضة بل متواترة. والمعتبر في مهر المثل هنا وفي كل مورد يحكم به ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر أو نقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك. والمناط كله هو ما يتفاوت به الأغراض والرغبات من الصفات والخصوصيات سواء كانت في نفسها أو من يتعلق بها أو ما يتعلق بها، حتى الاختلاف بحسب الأزمنة والأمكنة. والظاهر أن النصوص مشتمل على مثل هذه التعبيرات ولو بالتضمن، منها مثلا قول الصادق عليه السلام فيما مر من معتبرة منصور بن حازم يقول لها مهر نسائها أي أمثالها، والرواية الأخرى في صحيح الحلبي لها مهر مثل مهور نسائها، وفي رواية ثالثة لها صداق نسائها كما في موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله. والمستفاد من الجميع هو ما ذكره الفقهاء. والمرجع في تعيين مهر المثل الثقات الذين يطلعون على مثل ذلك لأنهم المرجع حينئذ، فيؤخذ بقولهم ما لم يكن دليل على الخلاف وهو في أمثال هذه الموارد مفقود. فلو جعل الحاكم الشرعي للمهر حدا معينا فالظاهر تعينه، لأن المفروض حجية حكمه ما لم يقطع بالخلاف وهو مفروض العدل أيضا. وهل يعتبر المهر الذي تعينه الدولة مثلا؟ فالظاهر أن هذا يختلف بحسب اختلاف الموارد، فإن الدولة إذا رجعت إلى عدول المؤمنين والثقات منهم وعينت القدر الذي معتبر ومعتد به في العرف، والعرف يرى ذلك صحيحا مقتضى القاعدة الاعتبار، وأما إذا كان في التعيين إجحاف أو ظلم مقتضى القاعدة الرجوع فيه إلى العرف وأهل الخبرة. التفريع الآخر، إذا شرك أباها في المهر بأن سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا، تعين عليه ما سمى لها مهرا وسقط ما سمى لأبيها، إذ الأب لا يستحق شيئا من ذلك للأصل والإجماع والنصوص بل والفتاوى. وأما ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا، وهو المسمى في لسان البعض بشير بها، وفي لسان بعض آخر بشيء آخر ليس بعنوان المهر وجزء من، بل هو شيء آخر يؤخذ زائدا على المهر. وحكمه أنه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة على عمل مباح، كما إذا أعطى شيئا للأخ لأن يتوسط في البين ويرضي أخته ويسعى في رفع بعض الموانع لتحقيق النكاح مثلا، فلا إشكال في جوازه وحليته، وذلك لتحقق التراضي وطيب الناس مع وجود المقتضي وفقد المانع كما هو المفروض. فتشمله الأدلة العامة الدالة على صحة الناقل والانتقال بذلك، ومنها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وقاعدة حرمة التصرف في مال الغير وعرضه، وغيرها من سائر العمومات التي تدل على أن الرضا في أمثال هذه الموارد مجوز الحالة. فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه، وإن كان لأجل جلب خاطره وتحبيبه وإرضائه حيث أن رضاه في نفسه مقصود، أو من جهة أن رضا البنت منوط برضائه، فبملاحظة هذه الجهات العقلائية يطيب خاطر الزوج ببذل المال، فالظاهر جواز أخذ القريب له لفرض أن المالك أعطاه برضاه وطيب نفسه، فيكون من سنخ الهدية والهبة والعطية وما أشبه ذلك. لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجودا، لجواز الرجوع في الهبة والهدية ما دامت العين موجودة. وأما في صورة عدم الرضا من الزوج وإنما أعطاه من جهة استخلاص البنت، حيث إن القريب قد يكون مانعا عن تمشية الأمر مع رضائها بالتزويج بما بذل لها من المال، فيحرم أخذه وأكله لكونه كالغاصب حينئذ، وأنه أخذه من مالكه بغير طيب نفس وبغير رضا، فيشمله عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وعليه فيجب على الآخذ الرد، وفي صورة التلف يضمن العوض، كما يجوز للزوج الرجوع فيه باقيا كان أو خالفا لقاعدة السلطنة التي تقول بأن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، وهذا ماله ذهب عند الغير هو مسلط على إرجاعه. وفي صورة التلف أيضا يجب على الآخذ الإرجاع لقاعدة ضمان اليد. التفريع الآخر: يجوز أن يجعل المهر كله حالا أي بلا أجل ومؤجلا، وأن يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا، وذلك لأن الحق بينهما، فلهما أن يتراضيا بكل ما شاء وأرادا، مضافا إلى الأصل والإجماع والإطلاق وما ورد عن الصادق عليه السلام في معتبرة غياث ابن إبراهيم في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال الآجل: إلى موت أو فرقة. وللزوجة مطالبة الحال في كل حال لقاعدة السلطنة بعد تحقق ملكيتها للمهر بالعقد، مضافا إلى الإجماع. نعم لها المطالبة بشرط مقدرة الزوج واليسار، وذلك لقوله تعالى: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي تنتظره إلى حال اليسار. ولها أيضا أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال إجماعا ونصا. ففي معتبرتي سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، وإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق، كما أن هذا ما تقتضيه قاعدة نفي العسر والحرج والضرر، وأن النكاح في حكم المعاوضة من هذه الجهة، وفي أن لكل من الطرفين الامتناع عن التسليم حتى يقبض من انتقل إليه. وفي هذه الصورة سواء كان الزوج موسرا أو معسرا، لأن الإعسار إنما يسقط حق المطالبة في الحكم التكليفي فقط، وأما تسليم المعوض قبل أخذ العوان فله حكم آخر لا ربط له بالإعسار. نعم، ليس للزوج الامتناع فيما لو كان المهر مؤجلا كله أو بعضه وقد أخذت بعضه الحال، وذلك لعدم الموضوع لمطالبتها بشيء فعلا حتى يكون لها حق الامتناع من التمكين. فإذا يكون الحق الفعلي للزوج من الاستمتاع بها ثابت فعلا من كل جهة بلا مزاحم في البين. ومن التفريعات أن الصداق مضمون على الزوج مطلقا حتى يرده إلى الزوجة، لقوله تعالى: وآتوهن أجورهن، والإجماع قائم على ذلك، مع أنه إذا التزم بذلك تشمله العمومات والإطلاقات المتقدمة. والضمان في مثل هذه الصور ضمان يد، لا أن يكون ضمان معاوضة، لعدم ترتب أحكام ضمان المعاوضة من تبعيض العقد ومثله، فلو أتلفه أو تلف المهر قبل تسليمه إليها يكون الزوج ضامنا للمثل أو ضامنا للقيمة لقاعدة اليد، وأن المدار طبعا في أمثال هذه الموارد على قيمة وقت الأداء لا غير. ولو أتلفته الزوجة فلا ضمان في البين، لفرض أن التلف وقع بفعلها، ولا يعقل أن يكون الشخص ضامنا لماله فيكون التلف كالقرض حينئذ. التفريع الآخر: الصداق تملكه المرأة بنفس العقد لاقتضاء قاعدة عدم صحة تخلف المسبب عن السبب، وهذه جارية في جميع العقود المترتبة عليها آثارها من حين حدوث العقد ما لم يكن مانع في البين، كما أن هذا هو مقتضى الإطلاقات أيضا المستفادة من مثل قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن، مع ظهور الاتفاق عليه. وتستقر ملكية تمام المهر بالدخول إجماعا ونصوصا، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. وفي معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والراجم، أي في صورة دخول المحرم، ووجب المهر في صورة النكاح الحلال، إلى غير ذلك من الروايات. فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف، وبقي للمرأة النصف، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والنصوص المستفيضة في هذا أيضا تدل عليه، فلها حينئذ التصرف فيه بعد العقد بأنواع التصرفات لقاعدة السلطنة، وأنه لا معنى للملكية إلا هذا مضافا إلى الإجماع. ولو حصل للمهر نماء كما لو كان هذا المال متاجر فيه مثلا، أو كان حيوان وقد سمن، كان لها خاصة لقاعدة تبعية النماء للملك المسلمة بين المسلمين بل والعقلاء. وبعد ما طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد بلا نماء أصلا إلا ما يحدث في ملكه، لأن النماء تابع للملك، والمفروض أن الزوجة ملكت تمام المهر كما في كل ملكية متزلزلة، حيث أن نماء تمام الملك للمنتقل إليه وليس للمنتقل منه شيء من النماء، ولا يستحق من النماء السابق شيئا للأصل والإجماع بعد استقرار ملكية الزوجة للنماء. التفريع الآخر: لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها على المشهور، وذلك لما عن الصادق عليه السلام في معتبرة سماعة: رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، وإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. وفي هذه روايات متضافرة. وكذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها. ولو وهبت نصف مهرها ثم طلقها الزوج قبل الدخول يرجع إليها ربع مهرها، وهكذا بالنسبة، لفرض أنها بعد الهبة مالكة لنصف المهر، فإذا طلقت قبل الدخول يستقر ملكها بالنسبة إلى الربع، وهكذا يلاحظ النسبة في الصداق المفروض وما وهبته أو أبرأته. التفريع الآخر: أن تمكين المرأة من نفسها ليس شرطا لاستحقاقها المهر للإطلاقات والعمومات، بل تملك المرأة المهر بمجرد العقد، وهل لها الامتناع من التمكين من جهة التقاط حتى تأخذ مهرها، فيما إذا امتنع الزوج عن أدائه سواء كان حالا أو حل بعد الأجل؟ الظاهر أن لها ذلك، وذلك لعمومات أدلة التقاط الشاملة لصحة التقاط لكل ذي حق استيفاء حقه، والتمكين على المرأة ليس حكما تكليفيا محضا، بل تقدم أنه فيه نوع من المعاوضة، ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن النكاح برزخ بين المعاوضة وغيرها، فيجري فيه التقاط من حيث الحقية. ولو لم تمكن المرأة من نفسها وطلقها الزوج قبل الدخول تستحق نصف المهر أيضا لإطلاقات أدلة التنصيف، ولا مدخلية للتنصيف بالتمكين. التفريع الآخر: أن الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي
ولو كان دبرا إجماعا ونصوصا، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. وكذلك في صحيح محمد بن مسلم: إذا أدخله وجب الغسل والمهر، إلى غير ذلك من النصوص المعتبرة. ولا يخفى أن إلحاق الدبر بالقبول للإجماع عليه وأصالة المساواة بين الفرجين في جميع الأحكام، إلا ما خرج بالدليل، ولا دليل هنا يخرج الوطي دبرا عن الوطي قبلا. وأما قول مولانا الصادق عليه السلام: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج، فالحصر فيه إضافي بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات لا بالنسبة إلى الدبر. ثم أن الدخول الموجب لاستقرار المهر والعدة هو التقاء الختانين كما مر في الرواية، وهذا الالتقاء تارة يتحقق بالطريق المعروف المتعاهد بأن تنهب الآلة ويدخلها، وأخرى بأن يدخل مقدارا منها باستعانة اليد، مثلا لمرض كالعنن أو ضعف أو عوارض أخرى، ويتحقق بذلك أيضا تلك الآثار من العدة والمهر والغسل والرجم لتحقق الجنابة شرعا، التي هي من آثار الدخول، والتفكيك بين آثار الدخول يحتاج إلى دليل وهو مفقود هنا. ويمكن الاستشهاد لذلك بمعتبرة أبي نصر البزنطي، قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على 1000 درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها، قال: لها 1000 التي أخذت منه ولا عدة عليها. وأيضا لا يعتبر الإنزال في تحقق الوطي الشرعي، وذلك لما مر من الإطلاقات، وفي صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة من؟ فقال: إنما العدة من الماء. قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. وعليه فإذا اختلف الزوجان بعدما طلقها فادعت وقوع المواقعة فأنكرها، فالقول قول الزوج بيمينه لأصالة عدم تحقق الدخول وقاعدة البين على المدعي واليمين على من أنكر. وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البين على العدم إن أمكن ذلك، وذلك لعموم ما دل على حجية البينة الشامل لمثل هذه الصورة أيضا، مع صحة التأييد للعموم بما ورد في نظير المقام من صحيح زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوج رزقاء فادعت عليه فطلقها، ساعة أدخلت عليه، قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء، فإن كن كما دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن من. قال: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق، وعليهن العدة 4 أشهر و10. كما أنه إذا ادعت المرأة المواقعة قبلا وكانت بكرا وكانت عنده بينة على بقاء بكارتها يسمع كلامه، وكذا لو شهدت البينة بعدم ملاقاتها بعد تحقق العقد لمانع كالسفر والمرض وغيره، فإن القول قوله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.